أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين: الانصراف يذكره علماء الأصول عادة في ضمن تنبيهات مبحث الإطلاق، بعد الفراغ من مبحث الإطلاق يذكر العلماء جملة من التنبيهات. التنبيه الأول فيما تقدم تحت عنوان حالات اسم الجنس. التنبيه الثاني فيما يرتبط بالانصراف، والكلام في مطلبين أو في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في بيان معنى الانصراف، والمطلب الثاني في بيان أسباب الانصراف، والمطلب الثالث في علاقة الإطلاق بالانصراف. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول وهو الانصراف، فما هو المراد بالانصراف؟ الانصراف معناه الانسباق، ويراد به بحسب الاصطلاح الأنس الذهني بحصة خاصة من حصص الطبيعة، بحيث يوجب هذا الأنس الذهني انسباق أي انصراف الذهن من اللافظ إلى تلك الحصة المأنوسة. بيان ذلك: لا ريب أن اسم الجنس، أن اللفظ مدلوله الوضعي الطبيعة بما هي هي. لفظ الإنسان موضوع للطبيعة بما هي، للماهية التي تنسجم مع المطلق والمقيد. ولكن قد يأنس الذهن ومنشأ الأنس سوف يأتي في المطلب الثاني. قد يأنس الذهن بحصة خاصة من حصص الإنسان وهو الإنسان الأبيض مثلا. بناء على ذلك إذا قيل أكرم الإنسان، فالذهن نتيجة هذا الأنس بحصة خاصة لا ينتقل إلا إلى حصة خاصة، وهي تلك الحصة المأنوسة، وهي الإنسان الأبيض. فإذا قيل له أكرم الإنسان، هنا أين يذهب ذهنه؟ إلى الإنسان الأبيض.
هذا معناه أن ذهنه انصرف إلى حصة من حصص الطبيعي، ولم ينتقل ذهنه إلى طبيعي الإنسان، الإنسان الذي ينسجم مع الأبيض ومع الأسود. هذا يسمى انصراف. إذن ما هو الانصراف؟ الانصراف يعني انتقال الذهن من اللفظ إلى حصة من حصص الطبيعي. يبقى هذا السؤال، إذا كان لفظ الإنسان موضوع للطبيعة، ما هو الموجب لانتقال الذهن إلى حصة خاصة من حصص الطبيعة؟ وبعبارة أخرى، ما هو الموجب لهذا الأنس بين اللفظ وبين حصة خاصة من الطبيعة؟ هنا نشرع في المطلب الثاني، وهو أسباب الانصراف، مناشئ هذا الأنس الذهني. واضح ما هو المراد من الانصراف؟ يذكر السيد قدس سره سببين لتحقق هذا الانصراف أو هذا الأنس الذهني، ونحن نذكر ثلاثة أسباب، يعني نضيف سببان ثالثا، فالمجموع ثلاثة أسباب. السبب الأول غلبة الوجود وندرة الباقي. كما لو افترضنا مثلا أن الإنسان المتكلم أطلق لفظ الإنسان في مجتمع يغلب عليه البشرة البيضاء ويندر أن يوجد بشرة سوداء، في مثل هذا المورد يحصل أنس بين الإنسان وبين حصة خاصة وهو الإنسان الأبيض. منشأ هذا الأنس غلبة وجود البشرة البيضاء وندرة وجود البشرة السوداء أو العكس. إذن هنا يقال منشأ الأنس هو غلبة الوجود. مثال آخر، إذا قيل أكرم العالم، العالم موضوع لطبيعي العالم، عالم الدين، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، ولكن في الوسط الحوزوي، أو لا تقول في الوسط الحوزوي، في العهد السابق، عهد القديم مثلا، فلنفرض أنه يندر وجود عالم كيمياء أو عالم فضاء، فيحدث أنس بين لفظ العالم الموضوع لطبيعي العالم وبين حصة خاصة وهو عالم الدين. لماذا؟ لندرة وجود غير عالم الدين وغلبة وجود عالم الدين. إذن منشأ الانصراف غلبة الوجود، غلبة وجود هذه الحصة وندرة وجود باقي الحصاص. إذن منشأ الانصراف هو غلبة الوجود. هذا نظير، فلنفرض مثلا أنه لا يوجد لحم إلا لحم البقر، يندر وجود لحم الغنم أو لحم الجمل، فإذا قيل اشتري لحما، هذا لا معنى، لا يعني أن اللحم موضوع لحصة خاصة وهي لحم البقر، ولكن لغلبة وجود لحم البقر وندرة وجود لحم الغنم والجمال حصل أنس بين لفظ اللحم وبين بين حصة خاصة وهي خصوص لحم البقر. منشأها غلبة وجود هذه الحصة وندرة وجود بقية الحصاص. فلنفرض حتى تستأنسون، فلنفرض مثلا أنه في الحوزة لا يوجد إلا أستاذ واحد في الفلسفة، وقيل أكرم علماء الفلسفة، هنا لا ينصرف الذهن إلا إلى هذا أستاذ الفلسفة، علم الفلسفة، علماء الفلسفة لم يوضع لهذا الأستاذ، ولكن نتيجة غلبة وجوده وندرة وجود الباقين يحصل الأنس بين لفظ الفلسفة وبين حصة خاصة وهو وجود هذا الأستاذ. إذن الحاصل منشأ الأنس الذهني بحصة خاصة وبعبارة اصطلاحية منشأ الانصراف هو غلبة الوجود وندرة الباقي. السبب الثاني ليس غلبة الوجود، جميع الحصص موجودة، ولكن منشأ الانصراف كثرة الاستعمار. مثلا في الحوزة العلمية إذا قيل أكرم العالم أين ينسبق الذهن؟ إلى عالم الدين. لماذا؟ لا لندرة وجود غير عالم الدين، كما موجود عالم الدين موجود عالم الكيمياء، عالم اللغة، عالم الفيزياء، ولكن كثرة استعمال لفظ العالم في عالم الدين أوجب أنسا ذهنيا بين لفظ العالم وبين هذه الحصة وهي عالم الدين. منشأها ليس غلبة الوجود إنما كثرة الاستعمال. إذن عندنا منشآن سببان للأنس، المنشأ الأول غلبة الوجود، والمنشأ الثاني كثرة الاستعمال. واضح الفرق فيما بينهما. عندنا عامل ثالث لم يذكره قدس سره، وهو مناسبات الحكم والموضوع، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، أي ما هو المراد من مناسبات الحكم والموضوع إن شاء الله في مباحث قادمة قبل الشروع في مبحث الدليل العقلي، ولكن أوضحه بمثال. إذا قال الشارع الماء مطهر، لا إشكال أن لفظ الماء ليس موضوعا لحصتي لخصوصي الماء الطاهر في نفسه، بل موضوع للطاهر في نفسه وغيره. لفظ الماء كما يصدق على الماء الطاهر في نفسه كذلك على الماء الذي وقعت فيه نجاسة قذارة، يصدق عليه أنه ماء، خصوصا ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحة، يصدق عليهما. ولكن إذا قال الشارع الماء مطهر، أين ينصرف الذهن؟ إلى أي حصة؟ إلى حصة خصوص الماء الطاهر في نفسه. منشأ هذا الانصراف ما هو؟ من الواضح ليس غلبة الوجود، إذ كما يوجد الماء الطاهر في نفسه يوجد الماء غير الطاهر في نفسه، كما يوجد الماء الطاهر يوجد الماء القذر، إذا ليس غلبة الوجود ولا كثرة الاستعمال. فلنفرض أنه كما يستعمل لفظ الماء في الطاهر يستعمل لفظ الماء في القذر، إذن ما هو المنشأ؟ قال المنشأ هو مناسبات الحكم والموضوع، والمراد من مناسبات الحكم والموضوع الارتكاز. إذا بدل هذا مناسبات الحكم والموضوع نعبر عنه المنشأ هو الارتكاز، بمعنى أنه مرتكز في الذهن أن الشارع عندما يقول الماء مطهر مرتكز ماذا يريد؟ يريد خصوص الماء الطاهر في نفسه، ومنشأ ذلك هو الارتكاز. قد يكون الارتكاز ارتكازا عرفيا، وقد يكون ارتكازا منشأه شرع. مرتكز في الأذهان أن الذي يرفع الحدث هو خصوص، أن الذي له حكم المطهرية هو الماء الطاهر في نفسه. هذا مرتكز ولو عند المتشرع ولو عند العقلاء. إذن هنا منشأ الأنس الذهني ليس كثرة الاستعمال ولا غلبة الوجود، بل الارتكاز، هذا المنشأ. إذن ثلاثة مناشئ: الأنس الذهني بين اللفظ الموضوع للطبيعي، للطبيعة بما هي، وبين حصة خاصة من الطبيعة المنشأ، إما كثرة الوجود، غلبة الوجود عفوا وندرة الباقي، أو كثرة استعمال اللفظ في الحصة، أو الارتكاز، وبين قوسين مناسبات الحكم والموضوع. وما هو المراد من هذا المصطلح؟ هذا يأتي الكلام عليه في أبحاث قادمة. هذا هو بيان المطلب الثاني. قال: قد يتكون نتيجة لملابسات، هذه الملابسات إما راجعة إلى كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال، يحصل ماذا؟ أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص الطبيعة، وهي المعنى الموضوع له لا المعنى الموضوع له اللف تعبير آخر عن الطبيعة بما هي. وهذا الأنس على نحوين، أسبابه: أولا أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس، بمعنى غلبت وجودها على سائر الحصص. والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. نظير مثلا لفظ الماء، لفظ الماء لم يوضع لخصوص الفرات، إنما وضع لطبيعي الماء المنسجم مع الفرات والنيل وغيره، ولكن قد يستعمل الفرات استعمالا حقيقيا على نحو طريقة تعدد الدال والمدلول. بمعنى تارة تقول ماء وتريد خصوص ماء الفرات، وهذا لا إشكال أنه استعمال مجازي وليس حقيقي، لأنه من باب استعمال اللفظ في غير موضع. إطلاق اللفظ وإرادة حصة منه لا يكون على نحو الحقيقة، لأن لفظ الماء لم يوضع لخصوص الفرات، ولكن إذا استعمل بنحو تعدل الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا. كما إذا قلت ائتني بماء الفرات، فعندنا دالان، الأول ماء والثاني فرات، وعندنا مدلولان. مدلول لفظ الماء ما هو؟ طبيعي الماء. ومدلول لفظ الفرات الحصة الخاصة من الماء، وهذا يكون استعمال حقيقي، لأن لفظ الماء استعمل ك كدال أول في طبيعي الماء، والفرات قرين على أن المراد منه خاصة
خاصة،
فيكون من باب استعمال من باب الاستعمال الحقيقي. وهذا تقدم طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول شروع في المطلب الثالث، وهو طبيعة العلاقة بين الانصراف والإطلاق. ماذا نريد بالمطلب الثالث؟ نريد هذا البحث، وهو نحن من أين نستفيد الإطلاق؟ نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة. في المقام نقول في حالة وجود الإنس الذهني، هل نستطيع أن نجري قرينة الحكمة أو لا؟ وبالتالي هل يثبت الإطلاق أو لا؟ لأن ثبوت الإطلاق فرع إجراء قرينة الحكمة. هنا نقول فيما إذا حصل أنس ذهني بين اللفظ وحصة خاصة تجري قرينة الحكمة أو لا، وبعبارة أخرى يثبت الإطلاق أو لا يثبت. وبعبارة أخرى في حالة الأنس الذهني، يعني في حالة الانصراف، ينثلم الإطلاق أو لا ينثلم، يتأثر الإطلاق أو لا يتأثر. نأتي أولا إلى السبب الأول، وهو غلبة الوجود. نقول في المقام في حالة غلبة الوجود يتأثر الإطلاق، تجري قرينة الحكمة أو لا تجري؟ يقول السيد لا يتأثر الإطلاق. والوجه في ذلك ما هو؟ أن الإطلاق له علاقة باللفظ، له علاقة بلفظ الإنسان. نحن في غلبة الوجود ما هو المثال الذي ذكرناه؟ الإنسان. والأنس الذهني هو حصة خاصة، وهو البشرة البيضاء، هذا غلبة الوجود. يقول لفظ الإنسان ما لفظ الإنسان لا زال موضوع في معناه، وهو طبيعي الإنسان. وغلبة الوجود لم تؤثر على علاقة لفظ الإنسان بمعنى وهو طبيعي الإنسان، وحينئذ يبقى الإطلاق على حاله. فإذا قيل أكرم الإنسان بمقتضى مقدمات الحكمة، المراد الجدي ما هو؟ طبيعي الإنسان. ومجرد أن الغالب في الخارج هو البشرة البيضاء لا يعني أن المراد الجدي للمتكلم هو إكرام خصوص البشرة البيضاء، لا. إذن في الحالة الأولى الإطلاق يتأثر أو لا يتأثر؟ لا يتأثر. كل الكلام أين؟ في الحالة الثانية، كثرة الاستعمال. لهذا قال أما النحو الأول وهو إذا كان المنشأ غلبة الوجود فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا. لماذا؟ علل. لأنه أنس، لأنه أي لأن الانصراف أنس ذهني بالحصة مباشرة وهي البشرة البيضاء، دون أن يؤثر في مناسبة، يعني في علاقة اللفظ لها، أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة. يعني تبقى علاقة اللفظ بالطبيعة على حالها لا تتغير. أما كثرة الاستعمال ففيه تفصيل. كثرة الاستعمال مثال ماذا كان؟ لفظ العالم، كثرة استعماله في عالم الدين. نقول هنا عندنا فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يقال بأنه نتيجة كثرة الاستعمال أوجب نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. لفظ عالم معناه الأول هو طبيعي العالم الذي يصدق على عالم الدين وغير عالم، ولكن نتيجة كثرة الاستعمال أوجب نقل اللفظ من طبيعي العالم إلى عالم الدين. وهذا نظير الألفاظ المنقولة، الدعاء الصلاة، لفظ الصلاة كان يطلق على الدعاء ولكن انتقل من ذاك اللفظ من ذاك المعنى إلى معنى جديد وهو خصوص الأفعال من ركوع وسجود. في المقام إذا ثبت عندنا ذلك هنا لا يثبت الإطلاق. فإذا قيل أكرم العالم نقول لا ينعقد الإطلاق، أي أن المراد الجدي هو طبيعي العالم، لأن أصبح هناك معنى جديد وهو بين عالم وخصوص عالم الدين. منشأ هذا النقل هو كثرة الاستعمار. الفرض الثاني أننا نقول أصبح هناك وضع تعيني وليس وضعا تعيينيا. ذكرنا في محله أن الوضع على قسمين، وضع تعييني ووضع
تعيين.
ما هو الفرق؟ الوضع التعييني وضع مقصود، أما التعييني غير مقصود. وقد يكون أحد أسبابه كثرة
الاستعمال،
يكثر استعمال هذا اللفظ في هذه الحصة بحيث أنه بعد ذلك يتعين اللفظ في هذه الحصة، ومعنى أنه يتعين يعني ينتقل الذهن إلى هذه الحصة من دون الحاجة إلى قرينته، فهذا ما يسمى بالوضع التعين نتيجة كثرة الاستعمال. العامل الكمي في المقام نقول ينثلم الإطلاق أو لا ينثلم؟ ينسلم الإطلاق، يعني ليس المراد الجدي هو طبيعي العالم. إذن في مثل هذين الفرضين لا يثبت الإطلاق. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال لها ارتباط باللفظ بخلاف غلبة الوجود ليس له علاقة. يوجد فرض ثالث يأتي الكلام عليه. قال أما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة، لاحظ الفرض الأول توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة يكون كاللفظ المنقول. الفرض الثاني أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقلين، لأن النقل يتوقف على القصد، أما هنا لا يوجد قصد لللفظ بتلك الحصة بدون نقلين، يعني فيكون كالمشترك اللفظي له أكثر من معنى. وقد لا توجب ذلك أيضا، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من. يعني ماذا يريد أن يقول الفرض الثالث؟ يقول كثرة الاستعمال لا توجب نقل اللفظ إلى معنى جديد ولا توجب وضعا تعينيا كما في الفرد الثاني، بل كثرة الاستعمال تكون كقرينة على أن المراد من لفظ عالم هو خصوص عالم الدين. يعني في أول استعمالين إذا قيل عالم وأردت عالم الدين نقول عليك أن تنصب قرينا، هذا في أول استعمال. أما نتيجة كثرة الاستعمال نقول تحدث علاقة بين لفظ عالم وبين الحصة وهي عالم الدين، كثرة الاستعمال توجب أنك لا تحتاج أن تذكر قرينة. لماذا لا تحتاج أن تنصب قرينة؟ نتيجة كثرة الاستعمال. فإذا قيل أكرم العالم لا نريد أن نقول أننا تحولنا إلى معنى جديد كما في الفرض الأول، ولا نريد أننا نقول حصل وضعا جديد كما في الفرض الثاني، بل نريد أن نقول أنه أصبحت هناك علاقة بين لفظ عالم وبين هذه الحصة وهي عالم الدين. هذه العلاقة لا تحتاج أن تنصب معها قرينة، لا تحتاج إلى أن تنصب قرينة، وهذا هو الفرض الثالث. ولكنها تشكل درجة من العلاقة، العلاقة بمعنى القرن، الارتباط بين اللفظ لفظ عالم والحصة عالم الدين بمثابة تصلح كثرة الاستعمال أن تكون قرينة على إرادتها، إرادة من؟ الحصة الخاصة من الله. ما معنى خاصة من الله؟ يعني من دون الحاجة إلى قرينة. أيضا في مثل هذه الحكم، في مثل هذا الفرض ينسلم الإطلاق أو لا ينسلم؟ ينسلم الإطلاق. فعليه فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وهنا يوجد ما يدل على القيد، وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة على، يعني الانصراف يكون دالا على. فإذا قيل أكرم العالم صحيح المتكلم لم يذكر القيد، لم يقل أكرم العالم عالم الدين، ولكن قد يتكئ على انصرافك وانسباقك وأنسك الذهني، فيكون الأنس الذهني بمثابة القرينة التي تدل على التقييد. قرينة الحكمة ما هو مفادها؟ ما لا يقوله لا يريده. وهنا قال عالم الدين أو لم يقل؟ قال، ولكن لم يقله صريحا، إنما اتكأ على انصرافك، يعني على أنسك. فلهذا ينسلم الإطلاق لوجود ما يدل على. هذا تمام الكلام. يبقى السبب الثالث وهو الارتكاز. وجود الارتكاز ينفلم معه الإطلاق أو لا ينفلم؟ ينفلم لنفس النكتة، وهي أن هذا الارتكاز في مثال الماء مطهر، هذا الارتكاز يكون قرينة دالة على التقييد. ولهذا إن شاء الله في مباحث الظهورات يقسم العلماء القرينة إلى قسمين: قرينة لفظية كما إذا قال أكرم الإنسان العالم، فكلمة عالم قرينة متصلة بالكلام. وعندنا قرينة ارتكازية، قرينة لبية، يعني غير مصرح بها، ليست لفظية، ليست من عالم الله، كالارتكاز. ارتكاز أذهاننا أن المراد من الماء المطهر هو خصوص الماء الطاهر في نفسه، فهذا الارتكاز يكون قرينة على أن المراد بالماء حصة خاصة من الماء. أو قل بعبارة أدق، هذا الارتكاز الذي أوجب هذا الأنس الذهني يكون قرينة. إذن الانصراف يكون قرينة باستثناء الانصراف الذي ينشأ من غلبة الوجود، لا يكون قرينة. ينتقل بعد ذلك إلى بيان الإطلاق المقامي، وفي الحقيقة يريد أن يتناول تقسيم الإطلاق. الإطلاق على قسمين، إطلاق مقامي يقابله الإطلاق اللفظي أو الإطلاق الحكمي. ما هو الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي؟ تفتوا جيدا، وهذا من المباحث المهمة جدا في بيان الفرق بينهما. ما تقدم من إطلاق نريد به الإطلاق اللفظي، وأكثر أمثلتنا بل كل الأمثلة التي تقدمت هي تنسجم مع الإطلاق اللفظي أو ما يسمى بالإطلاق الحكمي أحيانا. إذن الإطلاق اللفظي هو يراد به الإطلاق الحكمي. لماذا إطلاق الحكم؟ لأنه ينشأ من مقدمات الحكم، من قرينة الحكم. لماذا إطلاق اللفظي؟ لأنه يرتبط بعالم الألفاظ. ما هو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ أعطيك خلاصة الفرق، زبدة الفرق، أضع يدك على الفرق من خلال التأمل في الأمثلة. لاحظ معي، نحن الهدف من إجراء قرينة الحكمة ما هو؟ الهدف هو تحديد المراد الجدي للمتكلم. ما هو مراده الجدي؟ إذا قال أكرم الفقير، فهل مراده الجدي إكرام طبيعي الفقير أو حصة خاصة من الفقير وهو خصوص الفقير العادل؟ إذا الهدف من إجراء قرينة الحكمة، صحيح نريد أن نثبت الإطلاق، ولكن ما الثمرة من إثبات الإطلاق؟ هو تحديد ما هو المراد الجدي للمتكلم، هل هو الإطلاق أو التقييد. إذن احفظ معي هذه النتيجة، أن الهدف من الإطلاق من إجراء قرينة الحكمة هو تحديد المراد الجدي للمتكلم. جيد، عندنا حالتان يجب أن نميز بينهما. الحالة الأولى مثالها، إذا قيل أكرم الفقير وشككنا أن المراد الجدي طبيعي الفقير يعني المطلق أو حصة خاصة من الفقير وهي خصوص الفقير العادل، هنا نقول لو ثبت، التفت جيدا للتعبير، لو ثبت أن المراد من الفقير خصوص الفقير العادل لكان جزءا من المراد الجدي للمتكلم لو ثبت، ولكن لم يثبت بدليل ما لا يقوله لا بدليل قرينة الحكم. لكن لو ثبت، أقول لو ثبت أن المراد من لفظ الفقير في قولنا أكرم الفقير، لو ثبت أن المراد هو خصوص الفقير العادل لكان جزءا من مراده الجدي، يعني لدخل في دائرة المراد الجدي. وهذا معنى أنه ليس صورة مستقلة، إنما جزء من الصورة المتكاملة للمراد الجدي. مثال آخر، لو قيل، لو قال الشارع أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمكم الوضوء، أو الإمام عليه السلام قال: ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام يعدد في أجزاء الوضوء، قال: غسل الوجه جزء من الوضوء، غسل اليدين جزء من الوضوء، مسح الرأس والقدمين جزء من الوضوء. التفت جيدا للمثال. وشككنا أن المسح من بعض الرأس أو تمام المسح تمام الرأس أو بعض الرأس، شككنا. هنا نقول: لو ثبت أن المراد من المسح بعض الرأس لكان جزءا من مراده الجدي، لكان جزءا من المراد الجدي، يعني لا قيد، وحيث لم يقيد إذا لا لا يقيد. هذا الإطلاق ماذا يسمى؟ إطلاق لفظي. إذن الإطلاق اللفظي هو الذي يتقوم بقرينة الحكمة، ما لا يقوله لا، لم يقل عادل إذن لا يريده، ليس مراده الجدي هو العادل، لم يقل بعض الرأس إذن ليس مراده الجدي بعض الرأس. فهمتم جيدا؟ إذن الإطلاق اللفظي أول، لو ثبتت الحصة الخاصة لكانت جزءا من المراد الجدي، وإنما نفيناها من خلال قرينة الحكمة، ثم إطلاق لفظي. التفتوا جيدا للحالة الثانية، لو شككنا أن المضمضة جزء من الوضوء أو ليس جزءا من الوضوء، هو لم يذكر المضمضة، قال: غسل الوجه جزء، مسح اليدين، غسل اليدين جزء، مسح الرأس واليدين جزء. إذن عدد كم صورة؟ ثلاث صور. الآن شككنا، توجد صورة رابعة أو لا توجد؟ أولا ماذا نلحظ هذه الصورة؟ هذه الصورة لو ثبتت لكانت صورة مستقلة، يعني في عرضي، في عرض هذه الصورة، يعني لكانت مرادا جديا جديدا. المراد الجدي الأول ما هو؟ غسل الوجه، والمراد الجدي الثاني غسل اليدين، كل منهما يمثل مراد جدي مستقل. يعني غسل الوجه مراد جدي لي، غسل اليدين مراد جدي لي، مسح الرأس والقدمين مراد جدي لي، غسل المضمضة لو ثبتت مراد جدي مستقل. أما في قولنا الفقير العادل، لو ثبت العادل مراد جدي مستقل أو جزء من مراد الجدي جزء من مرادي الجدي. إذن في هذا المثال نقول لو ثبتت الصورة لكانت صورة مستقلة. ما معنى صورة مستقلة؟ يعني مرادا جديا مغايرا لذلك لبقية المرادة. يعني عندي مراد جدي يتمثل في غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس والقدمين والمضمضة والمضمضة. جيد، هذا الآن شككنا. النتيجة ما هي في حالة الشك؟ هنا في حالة الشك لا تجري قرينة الحكمة. لماذا لا تجري قرينة الحكمة؟ قرينة الحكمة ما هو مؤداها؟ تعتمد على ماذا؟ على ظهور سياق حال مفاده أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. وهنا قد يقول مرادي الجدي الأول بينته، ومرادي الجدي الثاني وهو غسل اليدين بينته، ومرادي الجدي الثالث وهو مسح الرأس والقدمين بين. يعني إذن أنا قصرت في بيان المراد الجدي أو لم أقصر؟ لم أقصر، لأن كل مراد يمثل مرادا جديا مستقلا. فإذا أشكل أحدكم أنت لم تبين المضمضة، يقول هذا مراد جدي مستقل يدور أمره، إما أبين إما لا لا أبين، لا علاقة له ببقية المرادات. إذن بقية المرادات هو كل مراد يمثل بيان تام. هذا بعبارة أوضح، كل جزء يمثل بيان تام. أنا غسل الوجه بينته تام لم أقصر، مسح الوجه والقدمين أيضا بينته بشكل تام لم أقصر. إذن هنا يقال أنه في مقام ما لا يقوله لا يريده. لا تنطبق هذه القاعدة. لماذا لا تنطبق؟ لأنه لا يوجد تقصير في بيان تمام المراد. تمام المراد يغلبه. نعم تفهم جيدا، لو حصل شك أنه يريد بعض الرأس أو تمام الرأس، هنا يقال لو كان مرادك الجدي هو بعض الرأس إذن عليك أن تبين، لأن هذا البيان يعد ناقصا. فقط أن تقول مسح الرأس جزء من الوضوء، نقول لو كان مرادك الجدي هو بعض الرأس عليك أن تبين، وإلا بيانك يعد ناقصا. هنا تجري قرينة. أما لو كان يريد الوضوء جزء، الوضوء لا علاقة له بمسح الرأس ولا بغسل اليدين والوجه. إذن أنا بينت الصورة الأولى بشكل مستقل، بينت الصورة الثانية بشكل مستقل. إذن هنا حتى ننفي أو نثبت الجزئية المضمضة في عملية الوضوء لا نتقوم، لا نحتاج أننا نطبق قرينة أساسا، لا تجري قرينة الحكمة من الأصل. لماذا؟ لأننا قلنا أن المتكلم في هذا المثال بين تماما تماما. إذن كيف نثبت الإطلاق؟ هنا الإطلاق يقال إطلاق مقامي بهذا المعنى، بما أن المتكلم في مقام تمامي في مقام بياني تمام الأجزاء، قد يقال سكوته عن جزء دليل على أنه ليس جزءا من الوضوء. تفهم جيدا؟ إذن أريد أن أضع هذا الفرق. في الإطلاق اللفظي يعتمد على قاعدة أن المتكلم في مقام بياني تمام الكلام، تمام المراد الجدي. أما في الإطلاق المقامي أنه في مقام بيان تمام الأجزاء، بمقتضى أنه يعدل الأجزاء إذن هو في بيان تمام الأجزاء. فلو لم يذكر جزءا إذن هو لا
لا يجب.
هكذا إطلاق يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن؟ نقول يمكن الاعتماد عليه في هذا الفرق. إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان تمام الأجزاء، أما إذا لم نحرز ذلك لا نستطيع أننا ننفي الوضوء. ما هي القرينة على ذلك؟ القرينة على ذلك قد تكون قرينة لفظية، وهي قوله ألا أعلمكم وضوء رسول الله. واضح من هذا التعبير أنه في مقام بيان تمام أجزاء الوضوء، خلافا لقرينة الحكمة. قرينة الحكمة ما الدليل على أنه في مقام تمام بيان تمام المراد الجدي؟ نقول مرتكز عقلائي أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد الجدي، وإلا كان ناقضا لغرضه. أما هنا نقض الغرض في الإطلاق المقامي لا يأتي، لأنه قد لا يكون في مقام تعد بيان تمام، قد لا يكون المتكلم في مقام بيان تمام الأجزاء. هذا نظير إذا قال المولى لعبده اذهب إلى البقالة واشتري لي اللحم والخبز والسكر، وشك العبد يريد الشاي أو لا يريد الشاي. هنا نقول لا يستطيع أن يقول العبد بما أنه لم يذكره إذا لا لا يريد، إذ قد يكون المولى ليس في مقام بيان تمام. نعم، إذا أحرزنا أنه في مقام بيان تمام الأجزاء نقول مقتضى الإطلاق المقامي أنه لو يريد الوضوء لا ذكره كجواز، هذا يسمى إطلاق مقامي. تفت جيدا. قال الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور للحال السياق نسميه الإطلاق اللفظي أو الحكمي، تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة وهي صورة الفقير، هل إنها تشمل على قيد وهو العدالة غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها؟ كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد وهو قيد العدالة هو الإطلاق، وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول مدلول اللف مدلول الفقير وطبيعي الفقير. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة، ليس قيدا في الصورة الذهنية بل يكون صورة مستقلة يعني مرادا جديا مستقلة التي يتحدث عنها اللفظ، وإنما يراد به نفي شيء لو كان ثابتا يعني لو كان الوضوء لو كانت المضمضة ثابتة لكانت صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر في عرض مسح اليدين غسل اليدين ومسح الرأس والقدمين. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة والركوع جزء فيها والسجود جزء فيها وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية أن السورة ليست جزءا كان هذا إطلاقا، نقول مقتضى أنه في مقام بيان تمام الأجزاء عدم ذكره السورة إذا ليست جزءا، ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. كيف نحرز ذلك؟ من خلال القرائن. كما إذا قال ألا أعلمكم، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام، وهو مقام بيان تمام الأجزاء. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، أن تكون جزءا من مدلول اللفظ. الفقير جزءا من عفوا العدالة جزء من مدلول اللفظ. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل ما يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد ما عندنا دليل أن المتكلم إذا تكلم فهو في مقام بيان تمام الأجزاء. نعم، لو تكلم بلفظ فهو في مقام بيان تمام المراد، لكن العكس لا، لا يوجد عندنا دليل على أنه لو تكلم فهو في مقام تمام بيان تمام الأجزاء. ولهذا نحتاج إلى قرينة خاصة تدلنا على أنه في مقام بيان تمام الأجزاء. يأتي إن شاء الله بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. تم الكلام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.